الأشياء التي تحفظ بها الحقوق مر معنا منها الرهن، بحيث يوثق به الحقوق. فما يوثق به الحق عدة أشياء، منها الرهن ومنها الضمان ومنها الكفالة ومنها الشهادة. هذه أشياء ذكرت في أبواب الفقه، وهي من الأمور التي هي التوثيقات، يوثق بها الحق. فتوثيقة الحق تكون بإحدى هذه الأشياء. أخذنا منها الرهن، ونحن اليوم نأخذ الضمان ومعه الكفالة. والحقيقة إن باب الضمان وباب الكفالة هذا من محاسن الشريعة، محاسن الدين الإسلامي. ولذلك حكم الضمان، الحكم التكليفي، لأن الأحكام التكليفية خمسة، إما واجب أو محرم، وإما مندوب ومكروه ومباح. فالضمان حكمه من هذه الأحكام هو الاستحباب. لماذا؟ لأنه من باب الإحسان، من باب الإحسان. الضمان أيها الإخوة هو في التعريف البسيط تضم ذمة إلى ذمة. يكون شخص عند يعني قد التزم بشيء، فيأتي آخر ويلتزم معه بهذا الشيء، يسانده، فهذا يضم ذمة إلى ذمة. ولذلك قالوا في تعريفه هو التزام جائز التصرف، التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. إذن قد يكون هناك شيء يجب، قد يكون هناك شيء حق مالي وجب على زيد من الناس، أو أنه يجب عليه، فيأتي من يتحمل معه مثل هذا. لا نقول يتحمل عنه، وإنما يتحمل معه، وهذا فرق بينه وبين الحوالة. فالحوالة كما قلنا ينتقل الحق من ذمة فلان إلى فلان، أما هنا فلا، بل يزاد، يعني يتوفر لصاحب الحق أكثر من مطالب. فبدل من أنه كان يطالب إذن أصبح يطالب زيدا وعمرا. فبالنسبة لالتزامه لما وجب كما جاء في التعريف، التزام جائز التصرف، يعني الشخص يجوز تصرفه بأن يكون بالغا راشدا عاقلا، قام والتزم بما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. فما كان على زيد يأتي عمرو يضم ذمته إلى ذمة زيد، ويلتزم ما التزم به زيد معه لا عنه، يعني هو وإياه يلتزمان حقا لطرف ثالث. فيلتزمان، إما أن يلتزم ما وجب من الدين، أي قد ثبت هذا الدين وقد أصبح يطالب به فيأتي ويلتزم به، أو يلتزم بما سوف يجب، كأن يقول ما يشتري فلان فأنا ملتزم به، ما يشتري فلان من التاجر فأنا ملتزم به، وهو لم يشتري بعد، إذن الدين لم يجب بعد، والحق لم يجب بعد، لكنه هو التزم به قبل أن يجب. هذه صورة من صور الضمان. طيب الآن سؤال، الضمان هو إحضار دين أم إحضار بدن؟ هو إحضار دين، وأنا قلت هذا لأن إحضار الدين هو عبارة عن كفالة، عبارة عن كفالة بالمال، فالكفالة بالمال هي التي تسمى الضمان، وهو التزام بإحضار الدين. طيب فإذا كان ثمة التزام بإحضار بدن، ماذا يسمى هذا؟ أيضا يسمى كفالة، لكن ليس كفالة بالمال، وإنما كفالة بماذا؟ كما كفالة بالنفس أو بالبدن أو نحو ذلك. فيعني هذا فرق بسيط بين باب الضمان والكفالة، وإلا فإنهما حقيقة من باب واحد، لأننا نقول إن الكفالة على نوعين، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. الكفالة بالمال هي التي تسمى الضمان، والكفالة بالنفس هي التي تتعلق بالبدن. طيب وقد جاءت الإشارة حقيقة إلى ما يتعلق بالكفالة والضمان، جاءت في يعني نصوص الكتاب والسنة. ففي القرآن الكريم قال تعالى وكفل زكريا، وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقد جاء أيضا في القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. لكن هذا طبعا في شرع من قبلنا، وبعض من يقول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قد يعني يبتعد عن مثل هذا الاستدلال، لكن عند من يرى أنه شرع لنا يستدل به. وفي شرعنا من أدلة ما يغني كما سمعنا في هذه النصوص. وفي أيضا النص المشهور الذي رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صلي عليها، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال هل ترك شيئا يعني وفاء؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليه. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبه. ففزع أصحاب الجنازة أن يفوت الخير على صاحبهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، صلى علي دينه، هذا الشاهد، قال علي دين، يعني تكفل أبو قتادة بدين. هذا مشروع في الشريعة الإسلامية، وهم باب الإحسان كما قلت لكم سابقا. نعم. وإذا حصل هذا وضمن شخص آخر ترتبت عليه الأحكام الفقهية. وعلى كل حال الأحكام التي ترتب عليها على هذه المعاملة، لأنها معاملة تبرع، على كل حال هي معاملة تبرع، وعلى الضامن أن يكون عارفا بالمضمون له، أن يعرفه. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في المطالب، منهم من عنده لجاج في الخصومة ومطالبة شديدة، ومنهم من ليس كذلك. فهو إذا عرف خلق الذي سوف يضمنه سوف يعرف كيف يتعامل معه ولا يتعجل في ضمانه. وأيضا من الإحكام الضمان أن يضمن أضمن ما وجب، يعني الدين الثابت الذي قد ثبت ووجب وقد يعني عرف مقداره وقد أصبح في الذمة. أما ضمان ما يجب أو سوف يجب فقالوا هذا اختلفوا في هذا، قالوا ما سوف يأتي مما يجب لا يصح أن يضمن، وبعضهم قال يجوز أن يضمن، يعني شخص قال أضمن هذا فيما يشتريه من المحل وعند التاجر، هذا يجوز لما يجوز، هذا سوف يجب لم يجب بعد، منهم من أجازه ومنهم من لم يجزه. وعلى كل حال إذا توسط الإنسان وقال أضمنه في حدود كذا، يعني أنا أضمنه في حدود أن يشتري بما لا يتجاوز 1000 ليرة مثال، خلاص هذا جيد أو أفضل، ويكون لا يخسر هذا الباب باب الضمان، ولا يجعل أيضا الباب مفتوح حتى لا يتضرر ويلحقه الضرر. لكن هناك من الفقهاء من منع هذا الباب تمام، والأولى أن يفتح هذا الباب، ولكن يفتح بماذا؟ بقيود حتى لا يعني يغلق باب المروءة بين الناس والتعامل. نعم. طيب والبقية أيضا أن نقول قلنا إن الضمان لابد أن يكون على دين الذمة، وهذا الدين قال بعضهم بأن لابد أن يكون ثابتا أي وجب، وقلنا أن الأصح أنه أيضا حتى أنه على ما سوف يجب، وأن يكون هذا الدين لازم، ومعنى لازم أنه قد لزم صاحبه، لأن هناك ديون لم تلزم بعد ولم تدخل في مدار اللزوم، كما قلنا سابقا في الصداق الذي يكون بعد الدخول وقبل الدخول، شيء منه لزم وشيء منه لم يلزم، ودين الكتابة بين السيد وعبده هذا دين غير لازم، والمبيع في زمن الخيار إلى آخر، يعني بعض الديون لازمة وبعضها غير لازمة، فقالوا في شرط الدين الذي يضمن أنه يكون لازم أي قد لزم الذم، وأيضا ذكروا أنه يكون معلوما، معلوم يعني غير مجهول حتى يعني يذهب الغرض، حتى يذهب الغرض. إذن لو أن شخصا ضمن المجهول وقال ضمنت ما لك على فلان، طيب وما الذي عليه على فلان؟ قد لا يعرف، قالوا هذا مجهول. على كل حال منهم من منع هذا ومنهم من قال تغتفر فيه الجهالة، فيمكن لو ضمن شيئا من المجهول في حدود مثلا الذي يعني لا تكون جهالته فاحشة أو نحو ذلك، فبعضهم سمح بهذا ومنهم من منع هذا وقال لا يضمن شيئا مجهولا. وعلى كل حال ما كان مجهولا فضمانه يعني فيه خطورة، فيه مخاطرة، فيترك يشترط فيما يضمنه أن يكون معلوم. طيب بالنسبة للكفالة، الكفالة بالبدن كما قلنا هي إحضار بدن، التزام جائز التصرف، إحضار بدن من عليه الحق، يعني الضمان هناك ضمان الدين وهناك ضمان من عليه الدين، بدن من عليه الدين. فالكفالة بالنفس هي ضمان أو التزام إحضار من عليه الدين، الشخص الذي عليه الدين فيلتزم شخص بإحضاره، وهذه الكفالة التي هي كفالة النفس والكفالة البدن يلتزم فيها الكفيل بإحضار من عليه الدين، قد تكون في حق، يعني إنما تكون في يعني الكفالة هذه الكفالة بالبدن قد تكون في كفالة البدن، بدن من عليه مال، وقد تكون في كفالة بدن من عليه عقوب، إذن هي كفالة من عليه الحق، إما وهذا الحق قد يكون مالا وقد يكون عقوبة، فأنا أكفل شخص أتكفل بإحضار شخص عليه مال وهذا واضح، وأتكفل بإحضار شخص عليه عقوبة، فإذا كان عليه مال هذا أمر صحيح مطلقا يعني لا إشكال فيه، لكن ماذا إذا كان عليه عقوبة، يعني عليه قصاص أو عليه قذف أو نحو ذلك، قد يكون عليه حد للخمر، حد للسرقة، حد للزنا، تمام، فهل يكفله الإنسان بحيث يكفل إحضاره أو لا يكفله؟ حد الخمر والسرقة والزنا الحق لله خالص، ليس للآدمي أن يعفو عنه إذا ثبت ورفع على السلطان. طيب أسأل لماذا قلنا هذه الأمثلة وقلنا حق لله وحق الآدمي وكذا؟ لأن الآن هناك من يقول أصلا جملة وتفصيلا أيا كان هذا الحق من هذه الحقوق، إذا كان تعلق الكفالة ببدن من عليه عقوبة فلا كفالة إطلاقا ولا تصح مطلقا، هذا قول فقهي معتبر. وهناك قول آخر وهو المذهب عند الشافعية وهو المذهب الذي ندرسه، أن هذا البدن الذي عليه عقوبة ينظر إن كان الحق لآدمي جازت الكفالة، وإن كان لله لا تجوز، فإن كان كحد الخمر والسرقة والزنا فلا تجوز الكفالة به. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يحضره هل يمكن يقام الحد على هذا الكفيل؟ هل الشرع يقيمه على الكفيل؟ لا يقام عليه لأنه مرتكب هذا، ما أحد يقول هذا أبدا، إذن لا، ما الفائدة من الكفالة إذن؟ طيب وإن كان حقا لآدمي، قالوا حق الآدمي يمكن أن يتنازل عنه، فله أن يكفل تكفل بإحضاره. الضابط ما هو الضابط؟ أن يكون من يكفل من عليه عقوبة يكون قادرا على إحضاره، مثلا شيخ قبيلة، ويكون هناك شخص جنى جناية وذهب لأن يرتب أموره ثم يرجع، شيخ القبيلة يستطيع أن يكفله ولا ما يستطيع؟ يستطيع، فهنا مثل شيخ القبيلة يكفل من عليه عقوبة، لكن غيره لا يستطيع. إذن لعل الأقرب في هذا أن نجمع بين الأقوال، أن يقال تصح ولا تصح، فتصح في حق من كان قادرا ويأنس من نفسه القدرة على الإحضار، ولا تصح في حق من ليس بقادر أو لا يستفاد منه، مثل صورة إيش؟ مثل صورة من كفل للزوجة حضور زوجها، ما يستفاد من هذه الكفالة، هل تقوم أنت مقامه؟ لم تقوم مقامه إذا لم يحضر ولم تحضره، فما استفادت من كفالة يعني. فالعاجز لا يكفل. وأما ما كان حقا لله فهو أيضا كذلك يدخل في العجز، ما كان حقا لله فأقرب أن يدخل في العجز، حد الخمر والسرقة والزنا، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يؤخذ منه.
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.